بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال: حدثنا محمد بن زياد الألهاني. قال الحافظ: قال عبد الله بن سالم ومحمد بن زياد، ليس لهما في البخاري إلا هذا الحديث. عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. لما ذكر في الباب الأول فضل الزرع والغرس، نبه في هذا الباب على أمر مهم، وهو أنه لا يتجاوز الحد الذي أمر به في الزرع والغرس، بمعنى أنه لا ينشغل به حتى يشغل عن أمر الدين وعن عبادة الله وعما خلقه الله له. الحافظ رحمه الله وبعض الشراح ذكروا معنى في قوله: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. قالوا: وجه دخول الذل من جهة مطالبة الولاة بالحقوق التي تترتب على الحرث والزرع، فإنهم كانوا يطالبونهم بنصيب من هذا الحرث، فلما كانوا يطالبونهم بذلك يغشاهم الذل بهذه المطالبة وهذا الإلزام. وكان العمل في الغالب في الأراضي الزراعية في أول الأمر على أهل الذمة، وأهل الذمة كما هو معلوم يعيشون تحت حكم المسلمين وقهرهم، فكان في هذا ذل، فكان الصحابة يكرهون العمل في ذلك لما فيه من الذل، كذا إشارة إليه الحافظ وبعض الشراح، وهذا المعنى محتمل. ومحتمل ما أشار إليه البخاري بالتبويب، بل هو أوضح، أن وجه دخول الذل هو من جهة اشتغال صاحب الحرث بالحرث حتى يشغل عن أمر الدين والعبادة والإعداد في سبيل الله، كما فسر أبو أيوب رضي الله عنه هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بذلك. قال: إنما معنى الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن نشغل بمزارعنا وأن نصلحها ونكون فيها، ولا يكون هناك إعداد للعدو، فنكون بهذا قد ألقينا بأيدينا إلى التهلكة، يتسلط علينا الأعداء وليس عندنا أي إعداد. فمعنى أن من شغل بهذه الأمور عما خلقه الله له وعن عبادة الله دخل عليه الذل من هذه الجهة. ولذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب عقيب الباب الأول فضل الزرع والغرس، أي كما أن الزرع والغرس له فضيلة وهي التي سبقت في الحديث، كذلك الاشتغال بذلك ومجاوزة الحد له عواقب، منها غشيان الذل لمن شغله ذلك عن عبادة الله. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. اشتغال أي يشغل عما خلقه الله تعالى له، أو مجاوزة الحد الذي أمر به ورخص له فيه، فيجاوز الحد حتى يقضي جميع حياته في ذلك. وأما كونه يدخل هذه الآلة بيت قوم دون أن ينشغلوا بذلك عن طاعة الله، بل مع تأدية الحقوق التي عليهم والاستعانة بذلك على طاعة الله، فهذا إن احتسبه الإنسان فهو طاعة من أفضل الطاعات. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب. يقول: ما الجمع بين حديث أنس ما من مسلم يزرع زرعا وحديث إنما الأعمال بالنيات؟ يعني أن هذا يؤجر ولو لم ينوه، هو يؤجر بحصول النفع لغيره، يحصل النفع لغيره فيؤجر بانتفاع غيره بذلك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تصدق ووضع صدقة في يد سارق، في يد زانية، في يد غني، قبل الله منه صدقته وكتب أجره لحصول الانتفاع بذلك، من الوجه الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الثلاثة بتلك الصدقة. فهذا لما حصل نفع لمن أكل من هذا الزرع حصل له الأجر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.